بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم بالنسبة إلى كتاب من لا يحضره الفقيه، وقد ذكرنا أن هذا الكتاب ألفه شيخنا الصدوق أعلى الله في الكل مقامه، بناء على طلب قد طلب منه بأن يكتب كتابا على غرار كتاب من لا يحضره الطبيب لكي يمكن الاستفادة منه، وجعل هذا الكتاب كتابا بمثابة الرسالة العملية التي يمكن الرجوع إليها. لا نقاش عندنا في صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف، ولا كلام عندنا في وثاقة وجلالة وعظمة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الطاهرة. ادعي أن عبارة الشيخ الصدوق يمكن أن تكون أحد موارد التوثيقات العامة لشهادة الشيخ الصدوق بوثاقة جميع رواة كتابه، مما بشهادة الشيخ الصدوق بصحة جميع روايات كتابه، مما يستشف من أن هذا التصريح مبني على وثاقة الرواة، يستفاد حينئذ وثاقة جميع من وقع في أسناد كتاب الشيخ الصدوق قدس سره الشريف. لكن هذا المعنى المتصور من العبارة قد أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول هو التالي: إن التصريح الصادر أو إن التصريح الصادر من الصدوق قدس الله نفسه الطاهرة تصريح يعتمد على وفق مباني الصدوق الرجالية وعلى وفق آرائه ونظراته الخاصة به، وهذا لا يثبت أو لا يكون حجة علينا، لأن ما يكون صحيحا عند الصدوق لا يلزم منه أن يكون صحيحا عندنا، وبالتالي لا تكون شهادة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الطاهرة بالنسبة إلينا شهادة حسية، بل هي شهادة حدسية، ومع كونها شهادة حدسية لا يمكن الاعتماد عليها. أما أن شهادة الشيخ الصدوق شهادة حدسية فذلك يعود إلى أننا لا نعلم كيفية تصحيح الشيخ الصدوق رحمه الله للروايات، إذ يحتمل أن يكون تصحيحه للروايات مبني على التصحيح الناجم من ملاحظة القرائن وملاحظة الشواهد التي توجب الوثوق والإطمئنان بصدور الخبر. فمثل هذا الأمر لو وصلتنا هذه القرائن لربما ما كانت مفيدة لنا الصحة كما أفادته للصدوق، وعليه لا يمكن الاعتماد على هذه الشهادة ولا يمكن البناء عليها. لا يخفى أن أصل الإشكال الأول تسليم بتمامية دلالة العبارة، بمعنى أن المستشكل يسلم بأن عبارة الصدوق ظاهرة أو دالة على صحة جميع الروايات. عمدة ما كان المستشكل يقول إن هذا التصحيح حجة على الصدوق وليس حجة على غيره، فإذا الكلام هنا في المانع وليس الكلام في المقتضي. المقتضي للتصحيح تام الناجم من شهادة الصدوق، لكن في البين مانع يمنع من العمل بشهادة الصدوق مرده إلى أن لما لم نعرف مسلك الصدوق في باب حجية الخبر لا يمكننا حينئذ أن نعول على هذا التصحيح، إذ يحتمل أن يكون مسلك الصدوق في الحجية عبارة عن خبر الثقة، يحتمل أن يكون مسلك الصدوق في الحجية عبارة عن الوثوق والإطمئنان بالصدور، ومع التردد لا نستطيع أن نقول بأن شهادة الصدوق بالتصريح شهادة حسية وليست مبنية على الحش وإعمال النظر والاجتهاد، فعليه لا مجال للالتزام بمقالة الصدوق. مشكلة ثانيا على دلالة عبارة الشيخ الصدوق رحمه الله على له تصحيح الروايات. قالوا بأن الشيخ الصدوق متابع لأستاذه وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد بل متابع لمشايخه الآخرين في التصحيح من دون فحص عن حال الراوي، فكل ما صححه هؤلاء المشايخ صححه الصدوق رحمه الله، وكل ما لم يصححه هؤلاء المشايخ لم يصححه الصدوق قدس الله نفسه الطاهرة. فما دام الأمر كذلك أن مرد المسألة عند الصدوق إلى التصحيح والقبول ترجع إلى مسألة تصحيح الخبر وفق مباني أساتذته، لا مجال إلى الالتزام بمقالته، وذلك لأن شهادته لن تكون حجة علينا، إذ لا نحرج ما هو مسلك أساتذته، ربما كان مسلك أساتذته في مقام قبول الخبر والخبر الذي يكون محتفا بمجموعة من القرائن، بمعنى لا يعملون بخبر الواحد الثقل مجرد عن القرائن، وإنما يعملون بخصوص خبر الواحد الذي يحتف بمجموعة من القرائن توجب الاطمئنان بصدوره. ومع كون الأمر كذلك تكون شهادة الصدوق حينئذ شهادة حدسية، إذ أن تلك القرائن التي اعتمد عليها هو أو اعتمد عليها مشايخه لا غير محرزة بالنسبة إلينا، بل ربما لو اطلعنا عليها لما كانت موجبة شيئا إلينا، وبالتالي لا مجال للالتزام بمفاد هذه الشهادة. هذان إشكالان أوردا على عبارة الصدوق، ولا يخفى أن الإشكال الثاني إشكال في أصل الاقتضاء بخلاف الإشكال الأول، فإنه إشكال في المانع، إذ أن الإشكال الثاني يقرر بأن الصدوق لما كان متابعا لأستاذه في التصحيح والتضعيف لا يعول على هذه الشهادة، فإذا تصحيح الصدوق للروايات لا قيمة له، لأن الصدوق شخصية مقلدة لأساتذتها، وما دام مقلدا لأساتذته لا يعول على كلامه من قريب أو بعيد. تصدى في أصول علم الرجال إلى الإجابة عن كلا الإشكالين، وقد سلط الضوء في دفع هذه الناحية، فجاء بجواب عن الإشكال الأول وجاء بجواب عن الإشكال الثاني. خلاصة جوابه عن الإشكال الأول أن مسلك الصدوق في مقام حجية الخبر هو حجية خبر الثقة، فعليه تكون شهادة الشيخ الصدوق تامة، وبها يلتزم بتمامية المدعى. وأجاب أيضا عن الإشكال الثاني، وهو أن ابن الوليد أو مشايخ الصدوق مسلكهم الوثاقة. هذا خلاصة ما أجاب به بعض مشايخنا حفظه الله. وأما تفصيل الكلام في هذين الجوابين فنقول: أما الإشكال الأول أن تصحيح الصدوق لا يعول عليه لعدم معرفتنا بمسلك الصدوق في الحجية فمردود، وذلك لأن هذا الإشكال إنما يرد إذا كان مسلك الصدوق رحمه الله في حجية الخبر غير معلوم بالنسبة إلينا، وأما مع العلم بمسلك الصدوق ومعرفة منهجيته في قبول الأخبار وعدمها لا يرد هذا الإشكال. والصحيح أننا نعلم بمنهج الصدوق رحمه الله ومسلكه في حجية الخبر، وهو خصوص خبر الثقة، ولنا على ذلك شواهد تثبت لنا صحة هذه الدعوة. أما الشواهد التي تدل على ذلك فأمور: الأول ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الفهرست في ترجمته لشعر بن عبد الله الأشعري، قال هذه المقالة نقلا عن الشيخ الصدوق، وقد رويت عنه عن سعد بن عبد الله الأشعري: كلما في المنتخبات مما أعرف طريقه من الرجال الثقات. فقال إن تعبير الصدوق بالثقات وصفا للرجال شاهد على أن المراد بالرواية هي الرواية التي يكون جميع سلسلة سندها من الثقات، فيستكشف حينئذ أن الصدوق يعتمد في مقام حجية الخبر على الخبر الذي يكون جميع رواته ثقات، فيثبت أن مشلته في الحجية وثاقة أن مشلته في الحجية خبر الثقة لا الوثوق. الشاهد الثاني الذي يذكر في المقام ما جاء في كتاب الفقيه في باب الصوم في صلاة الغدير أو في خبر صلاة الغدير والثواب المذكور لمن صام فيه. قال أما خبر صلاة الغدير والثواب المذكور فيه لمن صام فإن شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصحح خبر صلاة الغدير إلى أن قال فهو عندنا متروك غير صحيح. طبعا منشأ عدم تصحيح محمد بن الحسن بن الوليد إليه لوقوع محمد بن موسى الهمداني وهو غير ثقة، ولذلك استثناه ابن الوليد وتبعه الصدوق رحمه الله في كتاب استثناه ابن الوليد طبعا من كتاب نوادر الحكمة، وتبعه الصدوق في عدم قبول رواياته، وكل ما لم يصحح محمد بن الحسن بن الوليد لا يصحح الشيخ الصدوق وهو غير صحيح عنده. طبعا وهذا القول من الشيخ الصدوق إن لم يكن صريحا في اعتبار الوثاقة في الخبر فلا أقل من كونه ظاهرا في اعتبار الوثاقة. فالنتيجة أن هذا الشاهد الثاني يؤكد لنا أن المناط عند الصدوق رحمه الله في مقام حجية الخبر على الوثاقة لا الوثوق. الشاهد الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام عبارة عن التالي، قال لقد استثنى محمد بن الحسن بن الوليد من كتاب نوادر الحكمة مجموعة من الرواية، طبعا نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري وهو المعروف بكتاب تبت شديد، استثنى ابن الوليد من هذا الكتاب مجموعة من الرواة. ومنشأ استثناء ابن الوليد لهؤلاء الرواة من هذا الكتاب يعود لعدم ثبوت وثاقتهم عنده، ولما كان الصدوق تابعا لشيخه محمد بن الحسن بن الوليد في التصحيح والتضعيف فقد تبعه في الاستثناء ايضا، وبالتالي رد روايات من استثناهم محمد بن الحسن، فعليه يثبت المدعى. والشاهد لما نقول من ان استثناء ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة مجموعة من الرواس يعود لعدم ثبوت وثاقتهم ما أشكل به ابن نوح الشيراطي على محمد بن الحسن، حيث قال ولم أعرف الوجه، مضمون العبارة في السبب الذي دعا محمد بن الحسن أو شيخنا بن الوليد إلى استثناء محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني من الكتاب مع أنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة، أو مضمون العبارة ولا أدري ما الذي رابه فيه مع أنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة. أن ابن الوليد يأتي الوثاقة في الراوي، وإلا لا معنى لو لم يكن ابن الوليد يعتبر الوثاقة في الراوي لم يكن هناك وجه لأن يستشكل عليه ابن نوح بأن محمد بن عيسى بن عبيد ثقة، فكيف تستثني؟ استثناؤك محمد بن عيسى بن عبيد على خلاف مسلكك، أنت تلتزم بالوثاقة كيف تستثني؟ وبمقتضى ان الصدوق تابع لاستاذه يكون الصدوق ايضا ممن يلتزم بمسلك الوثاقة، فيثبت حينئذ ان الصدوق قائل بحجية خبر الثقة لا الوثوق. الشاهد الرابع الذي يمكن ان يذكر في المقام قال نقنق بالقليل في خبر صلاة الغدير وثواب من صام فيه بأن كل ما لم يصحح هذا الشيخ فهو متروك عندي. فيستفاد من هذه العبارة وأضرابها أن المناط عند الشيخ الصدوق في مقام القبول والعدم على هذا الشيخ، فكل ما قبله هذا الشيخ قبله الصدوق، وكل ما رفضه هذا الشيخ رفضه الصدوق. الشاهد الرابع الذي يمكن ان يذكر او الذي ذكر في المقام لاثبات ان الشيخ الصدوق رحمه الله من القائلين بحجية خبر الثقة لا الوثوق والاطمئنان ما جاء في مقدمة كتابه المقنع، حيث ان كتاب المقنع تقريبا مشابه في الجملة لكتاب الفقيه، التزم فيه الشيخ الصدوق بذكر متون الروايات دون ذكر اسنادها، وهذا الامر مدعاة الى كون هذا الكتاب مجموعة من المراسيل، فلو قلنا بحجية مراسيل الصدوق امكن الاعتماد عليه، مع ذلك يمكن ان يقال بعدم كون الكتاب كتاب مراسيل لما جاء في مقدمة كتاب المقنع، وهي محل الشاهد في بحثنا الآن. قال الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه المقنع عند تبريره للسبب الذي دعاه إلى حذف أسناد الكتاب، ما نصه؟ أنقل المضمون بأنه نقل هناك أن الداعي له لحذف أسناد الكتاب يرجع إلى أن جميع ما أورده في كتابه وبينه فيه موجود في الكتب الأصولية مبينا على المشايخ العلماء الفقهاء الثقات. يعتمد تقريب الاستشهاد بهذا الوجه على ما هو المراد من قول الصدوق المشايخ العلماء الفقهاء الثقات. فيها ثلاثة احتمالات هذه العبارة العلماء الثقة والفقهاء الثقة. الاحتمال الأول أن يكون المراد منها خصوص وأن يكون المراد منها خصوص مشايخه الذين يروي عنهم بلا واسطة، وهذا الاحتمال بعيد لأنه لا خصوصية للمشايخ في تصحيح الرواية، ويؤيده ترحم الصدوق عن الاحتمال الثاني ان المراد من المشايخ اصحاب الزرارة وابن ابي عمير واضرابهما. الاحتمال الثالث ان يكون المراد من الفقهاء الثقات ما يشمل الاحتمال الاول والثاني، الاحتمال الاول والثاني بمعنى ان الصدوق يشهد بان جميع ما في كتابه مبين من قبل العلماء الفقهاء الثقات سواء اساتذتي لاجازتهم اياي قراءته وروايته ام اصحاب الاصول المعتمدة والكتب المشهورة لكونهم معروفين مشهورين متداولة كتبهم بين الأصحاب، فعلى كلا الاحتمال، فيكون الاحتمال الثالث أعم من الاحتمال الأول والثاني وأشمل. قال ذاكر هذا الشاهد لا يخفى أنه على كلا الاحتمالين يثبت أن منهج الصدوق حينئذ في التصحيح الاعتماد على خبر الثقة، لأن وصفه للمشايخ بقول المطلق مشايخه وأصحاب الأصول أو أصحاب الأصول بكونهم ثقات يكشف عن اعتماده على خبر الثقة لا مجرد له الوثوق. الشاهد الخامس والاخير ان مراجعة عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه العدة التي ذكر فيها ان الطائفة قد ميزت بين رواة الاخبار فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعاف يفيد ان التوثيق والتضعيف ليس مصطلحا حادثا بل كان ذلك في عصر الصدوق رحمه الله، فيثبت حينئذ ان مسلك الصدوق قدرته الطاهرة فاقة الراوي. وعندها متى ما احرزنا النتيجة التي نصل لها في جواب الامر الاول او الاشكال الاول بعد هذه الشواهد الخمسة، انه بعدما ثبت عندنا ان مسلك الصدوق رحمه الله في مقام الحجية هو خبر الثقة، نصل الى ان التصحيح الصادر من الصدوق تصحيح روائي تصحيح رجالي مبني على استجماع الروايات التي ذكرها الصدوق في كتابه بشرائط الحجية، وعليه يكون التصحيح تصحيحا حسيا وليس تصحيحا حدسيا، فيثبت المطلوب وهو صحة جميع روايات الكتاب. اقول لا يخفى ان عمدة ما يفيده هذا الجواب بطوله هو يعني خلاصة جواب هذا الذي ذكرناه ان مسلك الشيخ الصدوق رحمه الله في حجية الخبر هو خبر الثقة بقرينة الشواهد الخمسة الدالة على ذلك. ولذا لو لم تنهض الشواهد المذكورة في اثبات ذلك كان الجواب المذكور حينئذ مجرد دعوى عهدتها على مدعيها. ولابد من ملاحظة الشواهد المذكورة ومدى تماميتها، فان تمت تم المدعى وان لم تتم ثبت حينئذ ان المقام مقام دعوى فلا يعول عليها. قبل التعرض للشواهد لنا نقض على هذا الجواب او اشكال اولي على هذا الجواب. نقول سلمنا طبعا بان الصدوق مبناه سلمنا بتمامية الدعوة وبتمامية الشواهد المذكورة وان الصدوق رحمه الله مسلكه في مقام الحجية عبارة عن حجية خبر الثقة، هذا كله مسلم. الا اننا نورد اولا بان هذا الوجه المذكور اخص من المدعى، ذلك لان المدعى عبارة عن صحة جميع روايات الفقيه لوثاقة جميع رواتها، لكن هذا الوجه لا يتم على نحو الموجبة الكلية وانما يثبت بنحو الموجبة جزئية لاشتمال كتاب الفقيه على كثير من الروايات المرسلة 2000 وعدد من الروايات، فقيه 5000 وشيء من الروايات 2000 وعدد من الروايات من الروايات المرسلة في الفقيه. فإذا اشتمال كتاب الفقيه على كثير من الروايات المرسلة التي لم يذكر الصدوق فيها حتى الواسط المباشر للمعصوم، واغلبها اما روي عن ابي عبد الله او قال الصادق عليه السلام، فهذا يستلزم اذن خروج هذه المراسيل عن حريم المدعى، فيكون الدليل على اثبات الصحة اخص من الدعوى، لان الدعوى صحت جميع الروايات والدليل سوف يكون منحصرا في الروايات المسندة لا الروايات المرسلة، فيكون الدليل اخص من المدعى. ومع كون الدليل اخص من المدعى لا يصلح للدليلية هذا، فاذا نستطيع ان نقرر ان هذا الايراد يعد منبها شرطيا لكون التصحيح المراد في كلام الصدوق رحمه الله ليس التصحيح الموجود عند المتاخرين وهو التصحيح الرجالي، وانما التصحيح القدمائي. والا لزم ان نقول بشهادة الصدوق بالصحة وهي غير قابلة لذلك، فيلزم والعياذ بالله كذب الشيخ الصدوق، وهذا ما لا يمكن ان نلتزم به. كيف يشهد الصدوق باستجماع رواياته لشرائط الحجية بكون جميع رواياتها ثقات والكتاب يشتمل على 2000 رواية مرسلة؟ لو كانت رواية واحدة مرسلة فقط لم يذكر فيها الواسطة بين الصدوق وبين الإمام لكفى لعدم كون الدعوة تامة، أو لعدم كون الدعوة جامعة مانعة بنحو الموجبة الكلية. فكما قالوا هناك وسيأتي من المجيب في باب كامل الزيارات، إذا دار الأمر بين قبول تمامية العبارة وعلى إطلاقها واستلزامها كذب ابن قولوين، أو التصرف بالعبارة صونا لها عن الكذب في حق ابن قولوين، نلتزم بالثاني دون الأول، لحينه نقوله هنا. فشهادة الصدوق باستجماع رواياته لشرائط الحجية وهي تتضمن مراسلا لم يذكر المخبر عن الإمام مباشرة تستلزم كذب الصدوق والعياذ بالله. فصونين لعبارة الصدوق وحفظا لمقام الشيخ الصدوق ورعاية لجلالة قدره وعظمة منزلته وشأنه، نحمل التصحيح في عبارة الصدوق على غير التصحيح القدماء.
وإن كان كتاب يشتمل على مراسيل، لأنها الشيخ الصدوق نفسه يعلم بأسناد الروايات.
مراسيل عندنا واحد.
يعني فلو يعني تصحيح لا يشتمل الكذب وإن اشتمل على مراسيل، باعتباره يعلم بسند الأحاديث الموجودة في الكتاب.
هذه
يعني بالنسبة إذا صحح شخص آخر لا يعلم بالأسامي يكون كذب.
أقول هذا الكلام الذي ذكرتموه جيد، لكن يمكن الجواب عنه بنقد وحل. أما الناقد فبالتالي، إن دعوى أن الصدوق يعلم بأسناد الروايات المرسلة تحتاج إلى إثبات. لماذا ذكر الصدوق الروايات مسندة عن معاوية بن عمار مثلا ولم يذكرها مسندة في مورد الأرسال؟ صحيح قال عن معاوية بن عمار وأشار إلى طريقه لمعاوية بن عمار في المشيقة، بينما تأتينا روايات أخرى يقول قال الصادق. لماذا لم يذكر هنا الراوي مباشر عن الإمام إذا كان يعلمه؟ فلماذا لم يذكره؟ من أين نستكشف أن الصدوق يعلم الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام فنخرج الرواية عن حد الإرسال؟ هذه تحتاج إلى شاهد. إذا تستطيعون أن تثبتون لنا هذه الدعوة يندفع إشكالنا، هذا أول النقل. أما الحال الذي نقوله في المقام وهو قلتم بأن التصحيح الموجود من أو أن هذه الأسناد المذكورة موجودة عند الشيخ الصدوق، ذكرنا في البحث السابق وفي مناقشتنا لمشايخنا الإخباريين رضي الله تعالى عنهم في الحاجة إلى علم الرجال هناك التالي. قلنا بأن الروايات الموجودة في الأصول المعتمدة والكتب المرسلة، فلو علم المحمدون الثلاثة بالمرسلة ذكروه أمانة في الناقل، لكن نقل المحمدين الثلاثة للروايات مرسلة دليل على عدم معلوميتهم بالمرسل، وإلا لو علموه لما ذكروها مرسلة إذ لا وجه للإرسال. فهذا مانع من القول بأن شيخنا الصدوق يعلم المرسل، وإلا لا وجه لأن يقول هذا الكلام. لو قيل في حق المقنع يمكن أن يقبل، أن المقنع لم يتعرض فيه لذكر أحد أصلا لا من قريب ولا من بعيد، لكن هذا لا يتم في حق الفقيه حيث أنه نقل هناك أسماء الرواة وأحال على المشيخة. خب إحالته على المشيخة يعني لوجود الأسناد، فهذا يعني أن كل من لم يذكر سنده لا يعلم سنده، وإلا لا معنى للإحالة على المشيخة. تفضل.
ما
قال الإمام لعله
يدل لا ربط له بمحل البحث. محل البحث أن المقام مقام مراشيل عند الصدوق. أنتم تدعون أن الشيخ الصدوق يبني على حجية خبر الثقة، قلنا لا مانع نسلم أن مسلك الشيخ الصدوق هو حجية خبر الثقة، لكن نقول لأستاذنا دامت بركاته هذا دليل أخص من المدعى، إنما يصحح قسما من روايات الفقيه، أما القسم الآخر ولو كانت رواية واحدة أرسلها الفقيه دون ذكر سنده إليها أو ذكر الواسطة بينه وبين المعصوم ولو البراوي المباشر يمنع من الالتزام بأن هذه الرواية صحيحة، يعني لا ينطبق عليها الدليل المدعى على إثبات الدعوى. أما قضية أن الصدوق يجزم بصدور الرواية أو لا يجزم، هذا لا يلتزم به المجيب. المجيب يريد أن يقرر أن تصحيح الصدوق مبني على توفر جميع شرائط الحجية في الخبر. الكلام اللي تتفضلوا به إنما هو مبني على الاطمئنان بصدور الرواية أو الجزم بصدور الرواية، وشتان بين الموردين. خب لكن هذا إنما هو مبني على أي أساس؟ مبني على إحراج أن الشيخ الكليني قد أخذ الرواية من كتاب مشهور أو أصل معتمد. الصدوق صرح في مقدمة كتابه والكلام في حقه أولى من الكلام في حق الشيخ الكليني، لأن الصدوق صرح بأنني لم أنقل إلا من الكتب المعتمدة والأصول المشهورة كما قدمنا ذلك في البحث الشرعي. لكننا نقول هذا الأصل، الأصل المشهور هو كتاب ابن أبي حميد. ذكرنا في نقاشنا للأستاذ في كلامنا مع الكليني أننا لا نحتاج إلى الطريق من الكليني إلى كتاب ابن أبي عمير، أما من ابن أبي عمير إلى الإمام الصادق لابد أن ننظر السند، لابد. فالآن الصدوق أرسل، صحيح الصدوق لم يذكر طريقه مثلا إلى كتاب ابن أبي عمير، هذا لا يضر لأن كتاب ابن أبي عمير في زمن الشيخ الصدوق ككتاب الكافي في زمننا اليوم، ولذلك اليوم نحن لا نحتاج الى اجازة الرواية، ووجودها انما هو مبني على الامر التبرمتي او الامر التشريفي لا اجل ولا انقص. لكن مع ذلك من ابن ابي حمير الى الامام الصادق لابد من ملاحظة الشمل، هذا لا يشتمل في مراشل الصدوق، لان الصدوق لم يذكر ابن ابي عمير اصلا. الصدوق قال قال محمد بن علي بن بابوي قال الصادق عليه السلام، او قال محمد بن علي بن بابوي روي عن الصادق عليه السلام. فمن اين نعلم؟ وان كان لنا علم اجمالي بان هذه الرواية منقولة من اصل معتمد او كتاب مشهور بمقتضى المقدمة، لكن من مؤلف الكتاب الى الامام عليه السلام لا علم لنا حينئذ بالرواة حتى نستطيع البناء على الحجية وعدمها، خصوصا إذا التفتنا إلى أن حتى الكتب المشهورة عند أصحابنا كانت نسخا متعددة، يعني كتاب ابن أبي عمير له نسختان أو ثلاث نسخ، وقدماء الأصحاب كانوا يفرقون إذا كانت نسخة كتاب ابن أبي عمير واردة من طريق إسماعيل بن مرار مثلا أو من طريق علي بن الحكم مثلا فلا قيمة، إذا كانت واردة من طريق غير له إبراهيم بن هاشم لها قيمة ثانية، إذا كانت واردة من طريق ثالث لها قيمة ثالثة. فكانوا يعطون مراتب، يعني درجة أولى إذا كانت كتاب ابن أبي عمير بنسخة علي بن الحكم، درجة أولى أيضا في علي بن إبراهيم بن هاشم، درجة ثالثة مثلا في شخص آخر، وهكذا. فليسوا سواء، لأن الكتاب كان منقولا على نحو النسخ، كل قد استنسخ واستنساخ كل واحد منهم له قيمة فيجعل درجات. فمن أي نسخة هي النسخة التي وصلت لشيخنا الصدوق؟ نسخة علي بن الحكم؟ نسخة إبراهيم بن هاشم؟ هل هي النسخة المعتمدة للكتاب أو صحيح كتاب ابن أبي عمير كتاب مشهور، لكن ما هي النسخة التي وصلت للصدوق؟ هي النسخة المشهورة أو نسخة لا تخلو من تشويش وخلل؟ هذه نقطة مهمة أيضا فضلا عن الأمر الأول، هم هذه النقطة ملحوظة، فلا يمكن الالتزام بذلك حينئذ. هذا كناقض. طبعا لا يقال بأننا إذ نقول بأن هذا الكلام الذي أفاده أطال الله بقى مأخوذ على نحو الموجبة الجزئية، أننا ندعي أن أصحابنا القدماء كانوا لا ينظرون إلى أسناد الأخبار. لا، ذكرنا في مناقشتنا لمشايخنا الإخباريين أن قدماء أصحابنا كان لهم منهج النظر في الأسناد وملاحظتها، وقد تقدم بيان ذلك. ثم إنه يشهد لما ذكرنا من أن التصحيح أن الشيخ الصدوق رحمه الله أو أن الشيخ الصدوق بل أن التصحيح الصادر من الشيخ الصدوق تصحيح فهرشتي وليس تصحيحا رجاليا، شاهد واحد وأكتفي بذلك، وهو ما ذكره الشيخ الصدوق تعقيبا لرواية لمحمد بن أو أحمد بن محمد بن أو رواية المسمعي. نقل الصدوق هذه الرواية ثم قال: لقد كان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد سيء الرأي في المسمعي، وقد قرأت عليه هذه الرواية من كتاب الرحمة لشيخنا سعد بن عبد الله الأشعري، فأجاز لي روايته ولم يمنعه. سيء الرأي يعني أنه لا يعتمد على روايات المسمعي، لكن لما كانت الرواية موجودة في أو كتاب مشهور، وقد كانت هذه الرواية موافقة لمقتضى الأصول ومقتضى حكم العقل والأمور العامة والسنة القطعية أو ما شابه، احتفت بقرائن بحث عنها الأستاذ فوجدها متضمنة إياها، أجاز لتلميذه روايتها مع أنها ضعيفة الأسناد، وقد نقل ذلك شيخنا الصدوق في كتابه الفقيه، مما يكشف أن شيخنا الصدوق ليس مسلكه الوثاقة وإنما مسلكه الوثوق. فإذا الدليل أخص من المدعى، الشاهد الذي ذكرناه يثبت أن التصحيح الصادر من الصدوق تصحيح رجالي وليس تصحيحا رجاليا، فلا يمكن الالتزام حينئذ بمقالة بعض مشايخنا أطال الله بقاء. هذا في الإيراد أولا، وثانيا إن شئت تعبر. وإذا أردنا أن نناقشه فيما أتعب نفسه الزكية في بيانه، فإن الشواهد الخمسة التي ذكرها لا تنفعه في إثبات المدعى بشيء، بل هي على خلاف الدعوى. أما الشاهد الخامس فقد أفاد دامت أيام بركاته أن التصحيح أو عفوا أفاد لأن عبارة الشيخ الطوسي في العدة شاهدة على أن الطائفة تميزت بين رواة الأخبار فوثقت الثقات وضعفت الضعاف، فيثبت الصدوق من مسألة الطائفة وهو حجية الخبر. أولا يمكن النقد بمخالفة الشهيد المرتضى وابن إدريس، خل ابن إدريس متاخر، بمخالفة الشهيد المرتضى، فإن الشهيد المرتضى يدعي إجماع الطائفة على عدم العمل بخبر الواحد الذي يكون عاريا عن القرائن، ويصر على أن الطائفة مجمعة على العمل بخبر الواحد المحتف للقرائن القطعية، فهذا يكشف عن أن الطائفة ليست كلها على منهج ملاحظة الأسناد. فمن أين نحرز أن الصدوق في جماعة الشيخ الطوسي وليس في جماعة الشهيد المرتضى؟ هذا أول. ولذا لو كان المقام مقام محاكمة سقطت الدعوة وإن كنا نرجح دعوة الشيخ الطوسي ولا نعول على مقالة الشهيد المرتضى، لأن الذي ندعي أن مقالة الشهيد المرتضى إجماع على القاعدة، لكنه يصبح نقدا في الجملة. والذي يهمنا الحل، أقول سلمنا بأن الشيخ الطوسي الصدوق من القائلين بالتمييز بين الرواة والعمل على ملاحظة الأسناد، إلا أننا نقول بأن تصحيح السند ليس كل المناط عند قدماء الأصحاب في القبول، وهذا الذي نعول عليه نحن في مقام حجية الخبر. إذ ذكرنا في الأصول أن أحد الطرق لقبول رواية الراوي لقبول خبر المخبر كون الراوي ثقة، لأن أحد الشواهد الموجبة لحصول الوثوق والاطمئنان كون المخبر ثقة. فالصدوق وإن كان من القائلين بتمييز الرواة وتضعيف الضعاف وتوثيق الثقات، لكن لا يعني ذلك انحصار قبول الرواية عند الصدوق في كون المخبر ثقة. بعبارة أدق، إنما ينفع أستاذنا هذا الشاهد لو أقام لنا دليلا على أن هذا هو مسلك الصدوق فقط، اما ان الصدوق من العاملين لتمييز الرواة وتضعيف الضعاف وتوثيق الثقات لا ينفع لاثبات المدعى، لان الصدوق وان وثق الثقات وضعف الضعاف لكن ليس ذلك تمام طريقه لقبول الرواية، بل يبقى له طريق اخر، ويكفينا لذلك الشاهد الذي ذكرناه قبل قليل، فيثبت حينئذ ان هذا الدليل اخص من المدعى وهذا الشاهد اخص من المدعى. واما الشاهد الرابع الذي أفاده، أنا أنقل الشواهد بصورة سريعة بدأ الوقت يسرقنا وهي بعد واضح يكفينا الجواب الأول ولكن إتماما للفائدة. أما الشاهد الرابع الذي ذكره وهو أن الشيخ الصدوق رحمه الله قد ذكر في كتابه المقنع أنه حذف الأسناد كذا كذا إلى آخر. أقول الشاهد الرابع إنصافا صريح في التصحيح الفهرستين، لأن المراد من العلماء ذكر الأستاذ ثلاث احتمالات، استبعد الاحتمال الأول لترحم الصدوق، والترحم بحسب دعوى لا يكون إلا على الأموات، نحن نقول بأنه على العكس تماما، نقول أن المراد له العلماء الفقهاء الثقات مشايخ الصدوق، والترحم لا ينحصر بالأموات فقط بل يكون الترحم على الأموات والأحياء على حد سواء. ومع دفع الإيراد أو المبعد عن الاحتمال الأول يكون هو المتصور حينئذ، على أن عمدة ما يفيده الشاهد الرابع أن هذه الروايات مبينة على العلماء، مبينة على العلماء ما ندعيه في شيخوخة الإجازة، إذ أن شيخوخة الإجازة بمثابة أستاذ المادة اليوم، حيث أن شيخوخة الإجازة بالأمس هي طريقان أو نوعان عندنا في شيخوخة الإجازة. النوع الأول شيخوخة الإجازة بمعنى اتصال السند، لأجل أن يكون طريق لي إلى زيد أبحث عن من يكون واسطة بيني وبينه، ليس إلا كتاب زيد بيدي لكن حذرا من النقل بالوجادة أبحث عن الواسطة بيني وبينه. وعندنا طريقة نوع آخر في شيخوخة الإجازة، وهي التي يتلمد فيها التلميذ على أستاذ ليجيزه في هذه الروايات، يتولى الأستاذ دراسة هذه الروايات دراسة معمقة، سندا مصدرا، ملاحظة المصدر، نسخه متعددة، نسخه واحدة، مميزة النسخ، عرض الروايات على كتاب الله، السنة القطعية والعقل والإجماعات وعلى روح الشريعة، ثم بعد ذلك عدم وجود المعارض، عدم اختلاف النسخ، أخيرا يجيز الأستاذ لتلميذه رواية هذه الروايات. فشيخ الإجازة للأمس بمثابة الأستاذ المربي للتلميذ اليوم، بناء على هذا حينما يقول مبينة على العلماء إشارة إلى أن هذه كلها من قبل المشايخ بعد الدراسة المتكاملة لها، فالإجازة بعد الدراسة المتكاملة لها يكشف عن أن التصحيح تصحيح فهرستي وليس تصحيحا رجاليا، فلا يثبت هذا الشاهد للمدعى شيئا. وهو أن مكتب وليد عبارة عن التوثيق أو الوثاقة بشهادة مناقشة الشيرافي له، فعلى عكس مدعى تماما، إذ أن الشاهد الثالث ينفي كون مسلك ابن الوليد هو خصوص حجية خبر الثقة، وإلا لأن يعني لاحظوا لذلك تعجبت ابن نوح الشيرازي من ابن الوليد، لأنه لو كان منهج ابن الوليد منهج ابن الوليد حجية خبر الثقة لكان ذلك داعيا لعدم استثناء العبيدي، لأن ابن نوح ماذا يقول؟ كان على ظاهر العدالة والثقة، يعني هو مستجمع لشرائط القبول، فاستثناء ابن الوليد لا يخلو، إما أن ابن الوليد غير مطلع على حال العبيدي فلا مجال حينئذ لأن يلتزم بأن ابن الوليد خريج هذا الفن، أو أن ابن الوليد كان مطلعا على ما اطلع عليه ابن نوح ومع ذلك أعرض عنه. فإذا ليس منشأ إعراض ابن الوليد عن محمد بن عيسى عدم وثاقة محمد بن عيسى، وإنما هو أمر آخر. فإذا كان أمرا آخر غير الوثاقة يثبت أن ابن الوليد ليس مسلكه الوثاقة، وإنما مسلكه الأعم والصحيح والثاني، وذلك لأن منشأ استثناء ابن الوليد لمحمد بن عيسى ليس مطلقا. استثنى ابن الوليد من روايات محمد بن عيسى الواردة في النوادر خصوص ما رواه عن يونس، وليس تضعيفا لمحمد بن عيسى، وإنما لكون محمد دعوى أن محمد بن عيسى كان صغيرا فلم يدرك يونس فلم يروي عن يونس مباشرة، فكل روايات محمد بن عيسى عن يونس مراشيد، فمنشأ استثنائها هنا. فأين هذا من قضية الوثاقة وعدمها؟ بل هذا دليل على الوثوق أقوى منه دليلا على الوثاقة إن كان في كونه للوثاقة مجال. فالشاهد الثالث على خلاف مدعى لا علامة مدعى. وأما الشاهد الثاني وهو عبارة عن أن ما هو كان الشاهد الثاني عبارة عن أن الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه الفقيه في صلاة الغدير، أظنه قد اتضح من خلال ما قدمناه، لأننا بينا في الشاهد الثالث أن مسلك ابن الوليد الوثوق، فحينئذ يكون الشاهد الثاني في اعتماده على ابن الوليد اعتماد على الوثوق. وأما الشاهد الأول وهو أن الشيخ الصدوق روى حينما قال رويت ما كل ما في المنتخبات من الرجال الثقات، هذا يثبت المنهج القدمائي ولا ينسي، لأننا ذكرنا أن التصريح القدمائي المبني على الوثوق يعتمد على عدة جوانب، أحد أركانها الرئيسة وثاقة الرواة، فلا ينفع لإثبات المدعى. النتيجة أن الشواهد المذكورة غير تامة، فتكون الدعوى عهدتها على مدعيها فضلا عن الإشكال الذي ذكرناه أولا مع التسليم بتمامية الدعوة وتمامية الشواهد. ويمكننا أن نعمق الإشكال الذي أفاده المستشكل وتعرضنا له في مطلع البحث بأن نقول إن شهادة الشيخ الصدوق رحمه الله بصحة روايات كتابه أعم من شهادته بوثاقة رجالها، لأن تصحيح الروايات مبني على أساس النظر والاجتهاد، الأمر الذي لا يكون حجة على الفقيه الآخر، بل يلزم الفقيه الآخر إعمال نظره وما يراه هو حجة بينه وبين ربه سبحانه، لأنه من الممكن أن يختلف الفقيه في النظر والمبنى مع ما أوجب الحكم لصحة الرواية. أن الإشكال الأول محكم. وأما الإشكال الثاني وهو تبعية الصدوق لأستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، فقد أجيب عنه أيضا بجوابين. أولا بأنه لا مجال لهذا الإشكال بعدما ثبت عندنا أن مسلك ابن الوليد هو عبارة أن مسلك ابن الوليد عبارة عن حجية خبر الثقة، فلا تضر حينئذ تبعية الصدوق له ما دام أن مسلك الأستاذ ما ذكرنا. ويشهد لما ذكرنا أن مسلك ابن الوليد الوثاقة كلام ابن نوح الشيرازي الذي قدمناه في قضية محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني. ثانيا سلمنا بأن لو لم نحرز مسلك ابن الوليد إلا مما تقدم من الشواهد، إلا أننا يمكن أن نقبل التصحيح مع تبعية الصدوق لابن الوليد، وذلك لأنه قياس منطقي من الشكل الأول، إن الصدوق تابع لابن الوليد، أو ليس قياسا وإنما جمع مقدمات لنتائج. الصدوق مبناه حجية خبر الثقة، يثبت أن ابن الوليد مبناه حجية خبر الثقة، لأن مقتضى المتابعة في التصحيح والتضعيف أن يكون النتيجة التي يبني عليها الصدوق هي النتيجة التي يبني عليها أستاذه، فنستكشف حينئذ من خلال الدليل الإني مسلك ابن الوليد، ويثبت أن تبعية الصدوق لابن الوليد لا إشكال فيها، لأنها ناجمة من الوثوق والإطمئنان بدقة نظر شيخه وتماميته. ولا يخفى أن الجواب عن هذا الجواب أو أن الإشكال في هذا الجواب يتضح مما قدمنا، بأن هذا الجواب أولا يحوي تسليما بالإشكال القائل بتبعية الصدوق لشيخه وتقليده، فيؤكد إذن هذه التبعية. عمدة ما كان ينفي هذا الجواب إشكالية هذا التقليد والتبعية، فيقول بأنها تبعية وتقليد لا مانع منه. ثانيا قلنا فيما تقدم بأن مسلك ابن الوليد على الوثوق لا الوثاقة، وما ذكر شاهدا أو شواهد لا تصلح للاستشهاد على الوثاقة، وإنما هي شاهدة على الوثوق. فالنتيجة أن كلا الجوابين غير تام، فيتحكم الإشكال في الدلالة على العبارة. فنسلم بأن تصحيح الصدوق تصحيح قدمائي، هذا التصحيح القدمائي الفهرشتي لا يثبت وثاقة جميع رواة الفقيه، ولا يثبت صحة جميع روايات الكتاب بالتصحيح الرجالي بما ذكرنا، فلا يمكن الاعتماد عليها دون نظر في أسنادها. والنتيجة التي وصل لها الأستاذ من كذا وكذا وكذا قد عرفت بعضها. بقي في المقام تنبيهان. التنبيه الأول ما ذكره في معجم رجال الحديث من أن الصدوق لم يبتدئ في كتابه بمن أخذ الرواية من كتابه، يعني في سلسلة السند. الإشكال أو التنبيه الثاني في التعرض لمراسيل الصدوق، حيث لم نجد مكانا آخر نتعرض فيه، فنجعله من اللواحق التي نلحقها ببحث الفقيه. والكلام في هذين التنبيهين يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.